بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع اللقاء 15 في ظلال سورة الحجرات، وهو اللقاء 415 في ظلال القرآن الكريم، جعل الله هذه المجالس في ميزان حسناتنا وحجة لنا لا علينا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وكنا في لقائنا السابق مع آخر نداء في هذه السورة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى نداء عاما على البشرية كلها ولجميع الناس، فبعد أن نادى عدة مرات بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، ينادي في هذا الختام المبارك العظيم بقوله يا أيها الناس، لأن المراد هنا مقصود به جميع الناس، ولأن هذه الآية تأمر بأن يعيش الناس جميعا مع اختلاف طوائفهم وأجناسهم في سلام اجتماعي وفي سلام إنساني، يعرف فيه كل إنسان لأخيه الإنسان حقه وقدره. وعشنا مع بعض هذه الآية، أي بعض كلماتها وبعض جملها، لنستكملها في هذا اللقاء بعون الله تبارك وتعالى. يقول المولى عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعرفنا أن الناس كلهم واحد في الإنسانية وفي حقوق الإنسانية، والإسلام يدعو إلى ذلك دعوة حقيقية صحيحة، ليست شعارا أجوف كما يرفعه بعض طوائف الناس. إن الإسلام يؤسس لقيام المجتمع المؤمن بتوحيد البشرية أولا، وباتفاقهم على ما يمكن الاتفاق عليه، وبجمعهم على ما يمكن جمعهم عليه. فمهما اختلفت الآراء ومهما اختلفت الأفكار، حتى مهما اختلفت وجهة النظر في التدين، فإن الإنسانية بإمكانها أن تعيش سلاما اجتماعيا عاما شاملا حقيقيا لا زيف فيه، لا يفرق بالفوارق وإنما يجمع بالجوامع، لا يفرق بالفوارق التي تفرق بين أجناس الناس كجنس كذا، لون كذا، لغة كذا، كل هذه الفوارق لا يعتبر بها الإسلام، لا يعتبر بها الإسلام، ويشير إلى أصحابه بل إلى الإنسانية جميعا أن تنسى هذه الفوارق بينها، بل يدعو إلى الاجتماع بالجوامع أي بالأمور التي تجمع بين البشرية. فالمؤمن والكافر كل منهم إنسان، كل منهم كائن حي، كل منهم له مقدرة على العقل، يعقل الأمور ويفهمها، كل منهم يبين عما في نفسه، علمهم الله جميعا البيان. الإسلام أكد على حقيقة مهمة، وهي اجتماع هذه البشرية جميعا على قدر ما بينهم من أمور مشتركة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية. سواسية الناس، وليس المؤمنون فقط، إنما الناس سواسية كأسنان المشط. ويقول أيضا: كلكم بنو آدم وآدم من تراب. وفي رواية: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويرى بعض الناس يتقاتلون ويتشاحنون بدعوى الجاهلية وبدعوى العصبية وبالعرق والنسب، أنا ابن فلان وذاك يقول أنا ابن فلان، قبيلتنا بنو عبد وهؤلاء يقولون قبيلتنا بنو كذا، بنو ذبيان أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقول: دعوها فإنها منتنة. دعوها هذه الجاهلية، دعوها تلك الدعوة الباطلة، تلك الشعارات الفارغة التي تفرق بين الإنسان والإنسان، دعوها فإنها منتنة. ولما نسي المسلمون لحظة أخوتهم الإيمانية واستدرجهم بعض اليهود إلى حياتهم الجاهلية وما كان فيها من أيام وحروب وانتصارات وهزائم، فتذكروها ونادوا بها حتى رفع بعضهم السلاح على بعض، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وينكر عليهم فعلتهم هذه ويقول: الله الله، كلمة تعجب، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني أتقتتلون وتتنازعون بدعوى الجاهلية وأنا أعيش بينكم وأحيا بينكم؟ لا ينبغي لكم هذا، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يؤسس بهذا الفكر السماوي، بهذه التعاليم الربانية، مجتمعا إنسانيا كاملا، مجتمعا إنسانيا مترابطا متعاونا متآخيا بقدر ما بينه من إنسانية وآدمية وما يتبع ذلك من حقوق، ليقيم على هذا الأساس العام أخوة إيمانية فاضلة. تلك الأخوة الإيمانية التي لا تساويها ولا تشابهها أخوة نسب ولا أخوة رضاع، فاقت في قدرها في عظامها عند الله عز وجل، وفي واقع الصحابة رضي الله عنهم فاقت كل العلاقات البشرية، كل العلاقات البشرية. ذهبت علاقات كثيرة وبقيت علاقة الإيمان، أخوة الإيمان. إن ذلك الأساس الأول الذي أسسه الإسلام كما حدث في المدينة المنورة، في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين آخى بين المهاجرين والأنصار، وحين وفق بين المسلمين مهاجرين وأنصار وبين من جاورهم في المجتمع من أهل الكتاب، من كثرة يهودية كبيرة ومن قلة نصرانية عاشت معهم. النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين فئات المجتمع بما آتاه الله من وحي، فكان مجتمع المدينة مجتمعا سالما، مجتمعا عظيما، تحقق فيه الأخوة وتحقق فيه السلام، لولا خيانات اليهود ولولا دسائس المنافقين تحقق السلام الحقيقي في ذلك المجتمع العظيم لفترة طويلة، لسنوات. هيئات ومؤسسات تسعى سعيا حثيثا شديدا لتحقق مثل هذا او اقل منه فلم تستطع. نسمع عن حقوق الانسان منذ زمن، نسمع عن السلام منذ زمن، ولم نرى سلاما حقيقيا، ولم نرى حقوقا صحيحة، حقوقا فعلية، حقوقا واقعية للإنسان. إنما نرى سلاما مع فئة معينة، مع دولة ودولة أخرى، أما السلام العام فهذا غير موجود. نرى حقوقا لإنسان تتحقق ولكنه إنسان مخصوص، أمريكي أو أوروبي، أما الإنسان العربي الأسود فهذا لا حقوق له. أما المسلم أبيض كان أو أسود أو أحمر فلا حقوق له. وواقع الأحداث المتوالي يوما بعد يوم يشهد بهذه التفرقة ويشهد بهذه العنصرية التي لا يخلو منها القلب الكافر، ولا ينجو منها إلا قلب آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإسلام حين يتوجه إلى إعداد هذا المجتمع وتكوين هذا المجتمع البشري المسالم، إنما هو يوافق الفطرة ويلبي رغائبها ويحقق مطالبها، فالفطرة تطلب هذا. لذلك ترى الناس ينادون بهذه النداءات وإن كانوا لا يحققونها تحقيقا صحيحا سليما، إلا أنهم يرددون هذه الكلمات، حتى صار السلام على كل الأحوال هو الخيار الاستراتيجي في كل البلاد. هو السلام، فين السلام؟ ومن يسالم؟ المسلمون والعرب طيبون ومستعدون للسلام من منطلق ديني، لكن أعداءنا لا يرغبون في السلام أيضا من منطلق ديني، فعندهم فيما حرف علماؤهم في كتاب الله توصية بقتل كل مسلم، باضطهاده، باستحماره كالحمير، هكذا تنطق كتبهم في النصوص التي حرفوها من بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا السلام فطرة، بدليل أن المفكرين النبلاء، أن العلماء الفضلاء في علمهم وإن كانوا كافرين تطلعوا إلى وجود هذا المجتمع، ولما لم يتحقق على أرض الواقع مجتمع فاضل سليم آمن مسالم يعيش كل الناس فيه بسواسية وبمساواة وبعدل وإنصاف وعزة وكرامة، راحوا يتخيلون ذلك المجتمع بخيالهم ويصورونه بأقلامهم. فبعض الفلاسفة، فلاسفة لهم بتكلموا خلاص هبحط كلام، حتى الواحد منا لما يتكلم في كلام كده يعني ما يعجبش كلام فزلكة يقول لك انت هتتفلسف اهو، هيتفلسف فيه، يعني اقول كلام ما فيش فايدة، كلام ملوش منفعة، كلام فبركة وخلاص. فالفلاسفة كذلك، ما فيش مجتمع واقع في بهذا الوصف العظيم، بهذا الشكل الجميل. لم يروا في واقع حياة الناس مجتمعا يعلن السلام ويحفظ السلام بالفعل. ولك لما يتفلسف فيه كتبوا فلسفة، فكروا في أوراقهم صورا للمجتمعات الفاضلة. واحد من الجمهورية أفلاطون، المجتمع المثالي، وهكذا حط عناوين ويكتب، يتخيل بقلمه ويصور مجتمعا فيه فضيلة، فيه كل الفضائل، فيه كل القيم، لا فيه رذيلة ولا فحش ولا شيء. هذا الكلام لم يتحقق إلا بواقع الإسلام، إلا بواقع الدين الصحيح، إلا على يدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس ذما في الأنبياء السابقين، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تابعا، مات ووراءه من أمته آلاف وآلاف. ولكن كان الأنبياء السابقون يبعث كل نبي إلى قومه خاصة، ولا مانع أن يدعو من حولهم. ومع دعوة طويلة ومنازعة شديدة مع الناس، تراه في النهاية وما آمن معه إلا قليل. فكيف يقيم بهذا القليل مجتمعا كاملا ودولة وزعامة؟ ما نعم بهذا. إنما رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي استطاع أن يحقق هذا المجتمع بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بنقاء أصحابه. كان أصحابه رضوان الله عليهم رجالا كما وصفهم الله تعالى، بخلاف بني إسرائيل الذين أراد موسى عليه السلام أن يسلك بهم الطريق إلى المجتمع المثالي الحقيقي، ولكنهم لم يصلحوا لهذا، كانوا لبنات فاسدة وأفرادا غير مخلصين ومؤمنين غير صادقين. تركهم لمدة 40 ليلة وهم يقولون لا إله إلا الله، رجع إليهم ويقولون هذا إلهكم وإله موسى على العجل المصنوع من ذهب. 40 ليلة كفروا وصنعوا إلها مزعوما صنما صامتا لا يتكلم ولا يتحرك ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا، ويقول هذا إلهكم، بل هو إله موسى أيضا، نعوذ بالله. أما أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام فحفظوا العهد وأقاموا الدولة وحققوا السلام مع رسولنا صلى الله عليه وسلم على منهاج الله. فما أعظم القرآن وما أجمل هديه ومنهاجه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. البشرية اليوم وفي جاهليات سابقة أخطأت كثيرا حين فهمت أن الشعوبية والقبائلية إنما هي للتميز والتمايز، للتفاخر، للتعالي. من يأخذ حقا فيه؟ من الذي يقول ويسمع له ولا يرد كلامه؟ ليس هكذا، ليس الأمر كما تظنون. إنهم استغلوا الشعوبية والقبائلية لمصالح شخصية، لا للمصلحة العامة ولا لكرامة وتكريم البشرية، لما استغلوها لمصلحة جنس معين، لمصلحة لغة أو قومية مخصوصة. إنما جعل الله تعالى الشعوبية والقبائلية لحكم جليلة، جمعها في قوله لتعارفوا. نحن اليوم البشرية جميعا بما فيهم المسلمون أحيانا كثيرا نستغل الشعوبية والقبائلية لنتناكر، بمعنى لينكر بعضنا بعضا، لينكر بعضنا بعضا. تذهب إلى بعض البلاد المسلمة فتجد نفسك غريبا طريدا شريدا، لا يفكر فيك ولا يسعى لمصلحتك إلا بعد انتهاء مصالح وحوائج أصحاب البلد. وأنت مسلم وهم مسلمون، وأنت عربي وهم عرب، ومن المفترض أن بينكما أخوة الإيمان أعلى العلائق البشرية والروابط الاجتماعية، ومع ذلك أقف أنا وأنت لأننا أجانب، أقف أنا وأنت في طرف الصف في الخلف هناك بعيدا، بعد أن ينتهي من كل شيء، بعد أن يأخذ كل وطني حقه على أكمل ما يكون وأوجب ما يكون وأحسن ما يكون. أما أنت فبابك ذلك الباب الضيق. أما أنت فتقف ولا تتكلم، أما أنت فتهدد، أما أنت فتقبل الوضع الذي يعرض عليك ويتحكم فيك بتحكمات بشرية غريبة. فما بالك لو ذهبت إلى بلاد كفرة؟ فما بالك لو كنت في مجتمع كافر يبغض الإسلام وأهله؟ فأنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، كل ما أنزل الله أنت تؤمن به. معنى هذا وأنهم لا يؤمنون بالكتاب كله، إنما يؤمنون بكتابهم فقط. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. فلن يغيروا في مقادير الله شيئا، ولكن هذه طبيعة نفوسهم، هذه حقيقة قلوبهم من الداخل، وإن أظهروا خلاف ذلك. مهما نادوا بحقوق الإنسان فأنت يا مسلم لا تجد لك مكانا في حقوق الإنسان. وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لأقول أنا باشر، أعوذ بالله من ذلك. فكل واحد هو عن نفسه هو باشر، باشر، وهذا هذا أستاذ كبير، هذا وزير، هذا أنا غفير، دعك منه، لا يأبه الناس له ولا يهتمون به. هكذا عرفتك وعرفتني لننكر بعضنا بعضا، أنظر إليك بالذراع وتسخر مني وأستقل بك ونعظم فلانا. يدخل داخل على الناس ترونها في المحافل العامة في المجتمعات العامة، فرح في ميتم في كده قاعدة عامة كده، ترون واحدا يدخل من عامة الناس، رجل طيب كده على الفطرة على قده على قد حاله، تراه يدخل السلام عليكم يا قوم، وعليكم السلام، تفضل تفضل عندك، تفضل تفضل عندك هناك وقت الاخر يعني حيث انتهى بك المجلس، تفضل عندك، طيب تفضل تفضل عنده وجلس حيث وجد المكان. دخل واحد بقى فيه باشا كده، واحد كده عليه السيمة والقيمة زي ما بيقولوا، ها السلام عليكم، ويمكن قلنا سرقين حتى كمان، وعليكم السلام، اهلا محمد، تفضل يا باشا، تفضل ليه، تفضل 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 هنا، تفضل هنا، تفضل هنا. كل واحد يقوم ليقعده مكانه. ايه يعني راسه عليها ريشه؟ ها ها عشان ماشي راسه فوق النجوم يبقى يعني خلاص؟ لا، البشر بشر. ويقول احد الناس، تعرفش تكلم مين؟ تكلم مين؟ تراب، طين ابن تراب، بكلم مين يعني؟ شوفت كده وانا كده، كلنا كذلك، طين ابن تراب، البشر كذلك، لا تعالي لا تفاخر. انما جعلنا الله شعوبا وقبائل لتعارفوا. من حكم الله في تقسيم البشرية في هذا التقسيم شعوبا وقبائل، اولا ليعرف الناس نسبهم، هذه الحكمة العامة، لتعارفوا. ومعنى لتعارفوا أي ليعرف كل منكم نفسه ونسبه ونسله، أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، لا فخرا إنما تمييزا، يتميز عنك أنت، اسمك كذا، ابن كذا، ابن كذا، ابن كذا، ابن كذا، لك نسبك ولك سلالتك من بعدك، يتميز الناس، يتميز الناس لا ليتميزوا على بعضهم. معرفة الأنساب لها فوائد، لها فوائد عظيمة، منها كما قلت أن يتميز الناس عن بعضهم. نعرف فلان، قل لك تعرف فلان، قل لك آه ليه؟ آه فلان ابن فلان، ابن الحج فلان، من بني فلان، رأس سيدنا الولد فلان، وعندنا من عائلة فلان كده، يعني معروف معروف خط فين النسبي. بخلاف ما لو لم نعرف هذا، اسمك ايه؟ اسمك محمد، وانا محمد، ده محمد، محمد محمد، محمدون كثيرون، ما يميزك عني؟ وتجد في بعض قوائم الاسماء اسماء متشابهة بالثلاثي وحيان بالرباعي في النهاية لقب العائلة يميز هذا ابن فلان في الآخر اسم العائلة هو الذي ميزه. وهكذا يتميز الناس من بعضهم فتعرف الأنساب ولا تختلط. معرفة الأنساب اهتم بها العرب كثيرا واهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم فريق بارع وبارز في حفظ الأنساب ومعرفتها اسمهم نسابة العرب، زي الراوية رواة الشعر والحديث ناس كده ربنا ألهمها الحفظ. واحد يحب يحفظ شعر، واحد يحفظ أنساب الناس، واحد يحفظ حديث زي أبو هريرة رضي الله عنه كده، كل واحد له تخصص وله ميول. فمن الناس من كان يحفظ الأنساب مزاجه فيه لا بأجرة ولا شيء، هو عنده كده زي شيخ البلد مثلا، شيخ البلد دي وظيفة يكلف بها، إنما هذا يحفظ أنساب الناس. من أراد أن يعرف نسبه يذهب إليه قولوا أنا فلان ابن فلان، أقول آه أبوك فلان ابن فلان ابن فلان، وأمك فلانة من بني فلان بنت فلان، ويعرف النسب كله. ناس متخصصة ما شاء الله، كمبيوتر كمبيوتري ولا كمبيوتر، الكمبيوتر يهنج ويطرشد من كثر ما يوضع فيه، لكن هذا ما شاء الله سبحانه الخلاق العظيم هذا عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالأنساب، ويعد ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عادة في الكتب إلى الجد الكام العشرين، عشرين جد، مش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بس، إنما إيه يعدون إلى عشرين جد، وهذا يدل على اهتمامهم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن أجداده كفار كانوا في جاهلية، لكن هذا نسب، نسب مميز له، وهذه ميزة بخلاف من وجد في الدنيا لا يعرف له أب، كاللقيط كالذي فقد أبويه وفقد عائلته ولا يعرف له نسب. فهذه ميزة يتميز بها الإنسان. ثم إن بها بمعرفة الأنساب توصل الأرحام، توصل الأرحام. إذا عرفت نسبي وعرفت نسب هذا ونسب هذا، أو سبحان الله إحنا قرايب، ونسأل لك الدنيا شبكة، سبحان الله يا أخي الدنيا شبكة، ويقولون الصعايدة كلهم والشراء كلهم أكبر المحافظات ولاد عم. كان رجل عربي نزل في بالبيت زمان قديما، أنجب ولدين، أحدهما نزح إلى جهة الصعيد أي المكان البعيد، معنى الصعيد يعني المكان البعيد الأرض البعيدة، وعاش هناك، والآخر بقي في بالبيت وأنتج له من الأولاد ما شاء الله حتى ملأ محافظة، والآخر ملأ محافظة بقى للصعيدة والشراء وإيه ولاد عم. هكذا يعرف الإنسان نسبه، قال لي عم في المكان الأرض، ده لي عم وخال في المكان الأرض، لي كذا ولي كذا. توصل الأرحام بمعرفة الأنساب لتعارفوا. بمعرفة الأنساب يتميز النسل، يتميز النسل. ربما سمعنا بعض القصص، وربما كتبت قصة أفلام أو بعض الأفلام أن ولدا شابا قابل فتاة في الجامعة فتعرف عليها كطبيعة الفساد المشهور والموجود والمنتشر، ثم أحبها وأحبته، عاش في الغرام سنوات، في النهاية أراد أن يختم وأن يصحح هذا الحرام بحلال، فأراد أن يتقدم لأبيها، فإذا به يفاجأ أن أباها هو أبوه، كان قد تزوج في محافظة مثلا وتركها وترك امرأته هناك أو طلقها ومعها ابنتها، وأخفى هذا الخبر عن البيت الآخر، تزوج وأنجب له، تربى هذا وتربى تلك البنت، ثم التقيا بقدر الله في مكان معين، يفاجأ بأن بإيه أخته اللي حبها ومشي معها في الغرام طلعت إيه أخته. وأظهر من ذلك وأكثر انتشارا أن تظهر في النهاية أنها أخته في الرضاع، بعد قصة حب طويلة وأحلام وردية جميلة زينها لهم الشيطان اللعين، في النهاية يفاجأ بأن أمه بتقول له انت عاوز تخطب فلانة يا ابني؟ اه والله بنت حلوة وناس طيبين، بس تعرف البنت دي انا رضعتها، هذه رضعت مني، او انت رضعت من امها او من اختها وهكذا. فالجهل بالانساب قد يوقع في زواج المحارم، ومعرفة الانساب يميز النسل، يميز النسل. وخلق ربنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ايضا من فوائد التعارف بالانساب التعاون. لتعارفوا فيها معنى لتعاونوا. فاذا ما تعارفت عليك او تعرفت عليك وتعرفت علي، وجدت عندي ما ليس عندك، وجدت عندك ما ليس عندي، وبهذا تقوم الحياة على تبادل المنافع بين أفراد المجتمع. فالمعلم يعلم لغيره، والصانع يصنع لغيره، وكل صاحب تخصص يعطي للآخر، كما هو الوضع القائم، وإن كان الوضع القائم ظالما جائرا. جعل الله عند المسلمين وفي بلاد العرب بترولا، ولكن بتكاسلهم وبقصد عدوهم لا يعرفون كيف يستخرجونه ولا كيف يصنعونه، بينما سبق غيرهم إلى ذلك، فيأخذون البترول من هنا ويحتاجون إليه، وهو عصب حياتهم، ويقيمون عليه صناعات كثيرة، ويقيمون عليه صناعات كثيرة تقوم حياتهم بما عندنا من موارد. من المفترض أن يستخرجوه بحق، وأن يشتروه بحق، وأن يصنعوه بحق، وأن نتحكم نحن في بضاعتنا بحق دون قيود أو شروط أو ضغوط أو ظلم أو اعتداء، كما هو الشأن القائم. فلو تم التعاون في مثل هذا المثال، لو تم التعاون بصورة عادلة بصورة صحيحة، لا انتعش المجتمع البشري كله، إنما للأسف الكافر يسعى لنفسه ويفكر لنفسه ليأكل هو وإن جاع الناس، ليشبع هو وإن مات الناس. فمن فوائد التعارف بين أفراد الناس وأفراد المجتمع أن يكون هناك تعاون في مجالات كثيرة، تعاون اقتصادي، تعاون سياسي، تعاون ثقافي، تعاون صناعي، وما إلى ذلك. فتقوم البشرية كلها كمجتمع واحد متكامل بما عندها من كفاءات مختلفة. ومن الأحسن؟ هذا هو الذي يسعى إليه الناس. من الأغلب؟ من الأظهر؟ من الأفضل؟ من الأعلى؟ هذا هو الذي يسعى إليه البشر، وهذا هو الوضع القائم في جاهلية اليوم. فئة من الناس تقول نحن الجنسية الثانية، نحن الذين نمسك بالزمام، ولذلك يأخذون ما يسمى بحق الجيش، يعني في أي مشكلة المرجع إليه، عند أي خلاف يقول كلمته ولا يعارض فيها. لماذا؟ أنت بشر ونحن بشر، أنت إنسان ونحن إنسان، إنما المرجع لرب هذا الكون كله، والقول الفصل لخالق الدنيا وخالقنا جميعا، إنا خلقناكم هذا وذاك، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن فلنحكم أمر الله وحكم الله سبحانه وتعالى. أما أن تكون الكلمة لواحد منا على الآخر، أما أن يكون التميز لواحد منا على بقية أصحابه، فهذا هو الذي يفسد العلاقة الاجتماعية في المجتمع البشري، ويقطع أواصر الأخوة والمحبة في المجتمع الإنساني. فحصلنا الله تعالى ضد هذا التطلع النفسي البشري، وضد هذا الطغيان الإنساني، فقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسنكم، أفضلكم، أتقاكم. وما أحكم الله وما أبلغ كلامه، يعطيك إجابة ولا يملكك شيئا في يده، يشبع رغبتك ولا يطغيك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلام مقنع لكل إنسان منطق، لكل إنسان عاقل، أن يكون الأتقى لله هو أحسن الناس. فيها خلاف دي أبدا، لو ناقشناها عقلا وناقشناها منطقيا نجدها كلمة حق فعلا. الأتقى هو الذي هو أكثر الناس اتقاء للشرور، اتقاء للفساد والإفساد، أقل الناس خطأ، أقل الناس طغيانا، أقل الناس فسادا، أقل الناس فحشا، أقل الناس بذاءة، أقل الناس اعتداء على غيره. أليس هذا هو أفضل الناس؟ بالمنطق أفضل الناس فعلا، وبالشرع هو أفضل الناس. إن أكرمكم أتقاكم، ولكن الله يلفت أنظارنا إلى شيء مهم، أنك لا تركن إلى موازين البشر، فموازين البشر غير عادلة، وكثيرا ما تخطئ، إنما ينبغي أن تنظر نفسك في ميزان الله. ماذا أنت عند الله؟ كم تساوي عند الله؟ دعك من العباد، دعك من البشر، يقولون عنك صالح لا تغتر بهذا، يقولون عنك ولي، أنت ولي من أولياء الله، تطير بالهواء وتمشي على الماء، لا تغتر بأقوالهم، فكم ضيع الناس شيوخا لهم يمدحونهم ويثنون عليهم ويكثرون من ذكرهم حتى يأخذ الشيخ غروره والعياذ بالله فيتباهى ويفخر ويكون من أول من تسعر به النار يوم القيامة، فيتعلم العلم ويعلمه ليقال عالم من السبب اللي حواليه وضعف نفسه وحبها للغرور، نعوذ بالله. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن تمدح رجلا في وجهه، فلان ذا ما شاء الله عليه، فلان ذا فلان فلان فلان، يقول إنما قطعت رقبة صاحبك، ذبحته. هو يسر بأعماله، هو يخبئ صالحه بينه وبين ربه يقبل عند الله. أنت تفضح سره؟ أنت بهذا توقعه في الرياء في الإعجاب؟ من كنت تسموها نفسي إحنا من تنفخ فيه فينتفخ ويتعاظم ويتعاظم ويتعاظم، وإذا به ينفجر بالشرك والعياذ بالله، بالفخر بالفخر. أصحاب قارون اللي حواليه والناس البعاد شوية بس شايفينه، كل واحد يقول يا ريت أنا مكان قارون ده، قارون ده إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يسمع الكلام ده ودانه الطرقة دماغه تكبر، ها يظن بأن هو ايه. ولذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، والمؤمنون الصالحون يقولون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تجعل الفساد في الأرض. هذا كل ما نفعه، ما حرك فيه قلبا ولا خاطرا، وإنما يقول لما أوتيته على علم عندي، أنا المال ده جمعته بنفسي بشطارتي بالذكاء بالبهلوة بالحيلة بالعرق بكذا، وظن أنه هو الذي عمل هذه الكمائن. بينما يقول الله تعالى وآتيناه من الكنوز، يعني أعطيناه، الله هو الذي أعطاه اختبارا له، وليس هو الذي صنع هذه الكنوز ولا هو الذي صنع ما فيها من أموال، ولكن من كثرة ما قيل له والبيئة التي نشأ فيها والناس يرفعونه 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 ظن أنه شيء. وفرعون ما قال هذه الكلمة إلا بسبب شعبه، هم الذين طأطأوا رؤوسهم تحت قدميه فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وذلك يعبر الناس لك فرعون اللي فرعانك، ليش فرعانك يا فرعون؟ ولك ما ليش حد إيه ترديه، أنا قلت أنا ربكم شكتوا خلاص بقى، ما علمت لكم من إله غيري وسكتوا، هيعمل أكثر من كده، ففي حال أكثر من الألوهية كانت دعاها. فعادة البيئة هي التي تصنع هذا الإنسان وتصنع فيه ذلك الغرور. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلكم وأحسنكم عند الله لا عند الخلق، أتقاكم. وسيكون هذا الأتقى أيضا هو أحسن الناس عند الناس، إن الله إذا أحب عبدا نادى في عباده إني أحب عبدي فلان فأحبوه، فينشر الله محبته في قلوب العباد. ويقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة عنده، مودة في قلوب عباده، مودة في الأرض. نسأل الله أن يرزقنا ذلك جميعا، اللهم آمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعطانا الله تعالى قانونا نقتنع به جميعا، ولكن أين الأتقى؟ أنا أم أنت أم هذا أم ذاك؟ الله أعلم. لا أستطيع أن أقول على نفسي، فعمل الصالح لا أدري إن كان قبله الله أم لم يقبله، وسيئتي لا أدري إن كان قد غفرها الله أم لم يغفرها، وتوبتي الله أعلم إن كانت رفعت أم لم ترفع. إذا كنت لا أعرف نفسي فكيف أعرفك وأنا لا أطلع على قلبك؟ كيف؟ لا أستطيع. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى فلا تزكوا أنفسكم، هو سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. ريح نفسك، تواضع لإخوانك، ذل لبني الإنسان، طالما هو إنسان اعطيه حقه في الاحترام والتقدير. أما إن كان مؤمنا فذل أمامه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن عزة ازاي يعني؟ يعني لما تقابل كافر في الشارع تضيق عليه الطريق، تزنقه في دخل حقه في حيطه، تاخذ انت الطريق النظيف يا مؤمن وتسيب الكافر يمشي في الوحش مثلا. لكن قتلته؟ لا. خدت ماله؟ لا. عرضه حرام كله، له ان يعيش، له ان يحيا، له ملكيته الخاصه، له عرضه الخاص، له بيته، لا اعتداء عليه. انما تحرش كده يجعله يفكر، لماذا لا اسلم واؤمن حتى اكون عزيزا مثل هذا المؤمن؟ فهذا التضييق عليه من باب نصحه ومن باب مصلحته ورعايه شانه، لا اعتداء عليه، كما يرمي بذلك بعض الناس ديننا الاسلامي. ابدا، الاسلام فقط شرع تضييقا خفيفا على الكافر وهو يعيش في المجتمع المسلم، لكن يعيش براحته، يعيش بامانه، يعيش بسلامه، يعيش ويتمتع بالخدمات القوميه والوطنيه الموجوده، ركب تليفون وركب مجاري وكهرباء كل شيء، لا حرج. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهذا التشريع ليس نابعا من عصبيه ولا متفرعا عن جهل من عقل بشري ابدا، انما شرعه الله سبحانه وتعالى، والله عليم خبير. إن الله عليم خبير. إذا كان المشرع لهذا التشريع والمقنن لهذه القوانين هو الله العليم، هو الله العليم الخبير سبحانه وتعالى، فالإنسان يأنس ويطمئن أن هذا القانون صدر بعدل، وأن هذا القرار صدر بإنصاف، لا يجامل أحدا، وإنما يعطي لكل ذي حق حقه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحزن ويأسى في زمانه أيام التابعين على أن الناس تركوا العمل ببعض الآيات، فيقول ترك الناس العمل بثلاث آيات. زعلان أول، تعالى ابن عباس شوف حالنا، ثلاث آيات يا خبر ده، بس لو الناس النهارده بيعملوا بثلاث آيات من القرآن يبقى كويس جدا، لو بيعملوا. لكنهم تركوا في زمان ابن عباس ثلاث آيات، العمل بثلاث آيات، ما تركوا حفظها ولا قراءتها. لكن النهارده ترك الناس القراءة والحفظ والتعلم القرآن، وتركوا العمل بكثير من أوامر القرآن وأحكام القرآن. الآية الأولى في سورة النساء قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني حينما نوزع التركة وفي الورثة قرابة للميت ليس لهم نصيب مفروض في الميراث وفي التركة، ينبغي على أصحاب الفروض الذين سيرثون، ينبغي عليهم أن يتصدقوا على قرابتهم، يديلوا حاجة فيها فايدة سترد عينه عن حسدك وتشغل قلبه بهذا المعروف عن الحقد عليك، فيسلم لك ميراثك. لكن إن لم تفعل هذا، أقول لك نعم ما هو وارث،
ده بعربي وارث بني عمار وارث حسد بالليل وبالنهار حسد ودعاء عليك فترى البركة منزوعة من هذا الميراث فيصير الميراث وبالا على الورثة يتشاجرون وربما قتل بعضهم بعض لماذا؟ لأنهم بخلوا على قرابتهم بحق بسيط بعطاء قليل. الآية الثانية في سورة النور يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى آخر الآية. معناها ومؤداها أنه ينبغي على الأولاد وعلى العبيد وعلى الخدم الأولاد كبارا أو صغارا ينبغي على أفراد الأسرة أن يستأذنوا على أبيهم وأمهم بخاصة وعلى بعضهم بشكل عام في أوقات النوم والدعة يعني الأوقات التي يضعون فيها ثيابهم للراحة فيخلع ملابسه ويتقصف فيما يلبس ربما نام ربما خرج عن شعوره انكشف شيء من عورته فينبغي أن يغلق بابه عليه وينبغي أن يستأذن الداخل عليه فاتح خلاص ولا يخبط ويفتح لا إنما يطرق الباب وينتظر حتى يقول له تفضل أو انتظر أو ارجع. ترك الناس العمل بهذه الآية من زمان ابن عباس طبعا اليوم هم أكثر لها تركا. الثالثة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك فلان ده تقي جدا تقي جدا ما شاء الله يعني لمسنا منه تقوى شفناه بخاف ربنا سبحانه وتعالى في مواقف عديدة. أتقبله زوجا لابنتك معه كام هيدفع ايه؟ لابد أن يدفع طبعا ولكن لا يقاس بماله لا يقاس بمؤهله إنما يقاس بتقواه يقاس بخوفه لله. إن خير من استأجرت من القوي الأمين القوي الأمين وليس السري وليس السمين وليس الطويل إنما إيه السري والله إيه إنما القوي في بدنه يجيب الفلوس لكن لو معاه فلوس كثيرة فشد تعبانة يعمل إيه ولا شيء ولا ينفع رجل قدر الله عليه هذا قدر الله عليه هذا قدر ربنا. ولكن المرأة كزوجة ينفعها قوة زوجها في بدنه أكثر من ماله وينفعها كذلك أمانته أكثر من وظيفته أكثر من مؤهله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بالقرآن وأن يعيد الأمة إلى كتابها ردا وعودة حميدة جميلة. إن ربنا على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.